ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، وها نحن في سورة التوبة وكلها لتسعدنا وتهدينا سبيل رشادنا في الدنيا والآخرة. وآيات اليوم منتظمة في هذا المعنى العام للقرآن الكريم، وهو إرشاد الناس لسعادتهم في الدنيا والآخرة. كل أحكام الشريعة، كل أوامر الله، كل نواهي الله لها هدف واحد. العلماء يدرسون شيئاً يسمونه مقاصد الشريعة، والمقصد هو الغاية والهدف التي من أجلها شرع الله تعالى أحكامه، أوامره ونواهيه. فيقولون إن أحكام الشريعة كلها، إن أوامر الله تعالى كلها، إن نواهي الله عز وجل كلها، إن آيات القرآن جميعها، إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت لمقصد رئيس واحد هو سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذا الذي أنت تقول لله تعالى في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلني على طريق مستقيم أسعد به في الدنيا والآخرة، أسعد به فرداً وأسعد به أسرة وأسعد به مجتمعاً وتسعد به البشرية. المقصد الرئيسي للشريعة الإسلامية سعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وتحت هذا المقصد الكبير هناك مقاصد يذكرها العلماء. الآيات تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. عمارة المسجد عمارتان، عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية تكون بتشييد المساجد وببنائها وبوضع الأثاث فيها وبتنظيفها وبتطييبها وبإنارتها، هذه عمارة حسية. العمارة المعنوية تكون بالعبادة لله تعالى في هذه المساجد، بأن نجعل المسجد عامراً، عامراً بالمصلين، عامراً بالذاكرين، عامراً بتالي القرآن، عامراً بمجالس العلم، وأن نحذر أن يكون المسجد خالياً أو خاوياً على عروشه. العمارة المعنوية أن تكون موجوداً في المسجد مراراً وتكراراً حتى يصير المسجد عامراً بك وعامراً به. الله عز وجل يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف لمن يعبد مع الله تعالى غيره، كيف له أن يبني بيتا لله تعالى وحده؟ ما هو يعبد مع الله غيره، يشرك مع الله غيره، يكفر بالله تعالى، فكيف له أن يعمر مسجد الله تعالى؟ لئن بنى كافر لله تعالى مسجدا، عمارة حسية، فقد قال الله تعالى له: أولئك حبطت أعمالهم، لن يقبل منه هذا العمل، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. وأصل الحبط مرض يصيب الحيوانات، تنتفخ حتى تنفجر وتموت وتقتل من هذا المرض، ثم إنه استعمل لبطلان العمل وذهابه، كأن هذا العامل الذي عمل ينتفخ بعمله، بدل أن ينفعه عمله يقتله عمله، كما يقتل داء الحبط الحيوانات. أولئك حبطت أعمالهم، لأنهم مشركون، لأنهم كافرون، لأن أصل الإيمان لم يتحقق فيهم، وفي النار هم خالدون، أصل الجملة وهم خالدون في النار، لكن الله عز وجل قدم ما حقه التأخير من أجل أن يؤكد أن مستقرهم النهائي هو النار، وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه إنما تفيد الحصر والقصر، حصراً الذين يملؤون المساجد بتلاوة القرآن، بالذكر، بمجالس العلم، بالإحياء، بالقيام، بالصلوات، بالأعمال الصالحات، هؤلاء المؤمنون، مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فهو يعمر المساجد بنفسه، يجعل المساجد عامرة، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يا أيها الإخوة، أول عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد، لأن المسجد هو مركز حياة المسلمين، وكان المسلمون إذا أرادوا أن يبنوا مدنا، سيدنا سعد بن أبي وقاص بنى الكوفة، كانت طريقتهم في بناء المدن أول شيء يختارون مكاناً يبنون فيه مسجداً. سعد لما بنى الكوفة رضي الله تعالى عنه، أول شيء حدد مكان المسجد، ثم أمر رامياً شديد الرمي أن يضرب في الجهات الأربعة لهذه النقطة التي عينها للمسجد، وعند سقوط السهم أمر الناس أن يبنوا بيوتهم، وهكذا بنيت هذه المدينة. المسجد مركز حياة المسلم مادياً ومعنوياً. المسلم موجود في عمله، وموجود في بيته، وموجود في مسجده. هو موجود في بيته وعمله لأجل أن يغذي جسده، وموجود في المسجد لأجل أن يغذي روحه وقلبه وعقله. أنت أيها الأخ تحتاج إلى بيت ليرتاح به جسدك، تحتاج إلى عمل ليرتاح به جسدك، بس كمان تحتاج إلى مسجد ليرتاح به قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد، كل يوم عقله أنه اليوم عندي مجلس السبت عنا ذكر، اليوم عندي مجلس الأحد مجلس حديث، اليوم عندي مجلس التنين مجلس تفسير، اليوم عندي درس يوم الثلاثاء درس في الفقه، اليوم عندي درس الأربعاء درس في العقيدة، اليوم عندي درس الخميس عندي مجلس للذكر، اليوم الجمعة بدي أطلع باكرا إلى المسجد. كل يوم كل يوم عنده المسجد، بل إن قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. إذا صلى الفجر فهو ذاهب إلى بيته ثم إلى عمله وينتظر أذان الظهر ثم ينتظر أذان العصر ليكون في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. سمعتم قبل قليل الغدو هو الذهاب باكرا، والرواح هو الذهاب بعد الزوال بعد الظهر. إذا بتروح على المسجد في الصباح وبتروح على المسجد عند الظهر وبتروح إلى المسجد عند المغرب، كل ما بتجي على الجامع، هلا أنت أجيتوا لهون للجامع، أعد الله له نزلا في الجنة. النزل هي الضيافة. هلا أنت أجيتوا على الجامع، الله جهز لكم ضيافة في الجنة لقدومكم إلى المسجد. كلما غدوت إلى المسجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسجد بيت كل تقي. والله يا أخوان الحمد لله هناك منكم ومن غيركم شباب رجال، الواحد منهم حمامة المسجد. كل ما جيت على الجامع بتلاقي، كل ما جيت على الجامع تجده سابقا لك، في كل مجلس علم بتلاقيه بالصفوف الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. المسجد بيت كل تقي. هلا أنتم عم تحفظوا يمكن، ما بتكتبوا بشوفكم، معناتها بتحفظوا. اكتبوا نصيحة يا أخوان، اكتب اكتب ما تسمعوا إلا بتنسى. المسجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. هلا أنتم ليش جايين اليوم على الدرس؟ عشان تشوفوا قديش رتب الله تعالى لكم أجورا عنده على ما تفعلون. لكن عند الله هي خطواتك إلى المسجد ما بتروح ببلاش، حضورك الدرس جئت من مكان بعيد أو مكان قريب ما بيروح ببلاش إذا كنت صادق النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، جاي ليحضر درس، جاي ليتعلم درس التجويد، جاي ليتعلم درس الحديث، جاي ليسمع درس التفسير، جاي ليتوب إلى الله تعالى ويقبل عليه. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. الله بيكتب لك كل ما بتحضر الدرس حجة، وحجة مقبولة. هلا مرات واحد بيروح الحج بس تكون حجته مو راكزة، مو مقبولة. أما أنت بتروح على الحج ومية بالمية مقبولة حجتك. طبعا هذا لا يسقط الحج، يعني عليك حج، لكن تأخذ أجر حج وأنت في بيتك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أصل كلمة عسى في اللغة رجاء، لكنها في حق الله تعالى واجب. من أجل هذا قال ابن إسحاق: عسى من الله حق، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فحق على الله تعالى أن يجعل أولئك الذين يعمرون مساجد الله تعالى من المهتدين. مو أنتوا قلتوا له اهدنا الصراط المستقيم، الله قالكم على عيني، حق علي أن أجعلكم مهتدين إلى طريق سعادتهم في الدنيا والآخرة. بس خليكم في بيوت الله تعالى، اعمروا بيوت الله تعالى، كونوا من الذين يجعلون بيوت الله تعالى عامرة بأبدانهم. خليكم بحلق العلم، ابقوا بحلق الذكر، ابقوا مع الصالحين، ابقوا مع أهل الخير حتى تتعلموا. ليس معنى هذا أن يبقى أحدنا ملاصقا للمسجد فلا يخرج، لكن أن يكون المسجد جزءا من برنامجه اليومي. مرات أهل الشام عندهم شغلة، لما بيجيهم خاطب لابنهم وبيسألوا عنه، مرات بيقولوا والله أخي هالزلمة منيح، من بيته لشغله ومن شغله لبيته. ما هيك مرات الناس بتقول؟ هادي اللي من بيته لشغله ومن شغله لبيته مو منيح. وين الجامع؟ وين المسجد؟ أين ستتعلم؟ أين ستزداد صلتك بالله تعالى؟ أين ستدل على الصراط المستقيم؟ بالمسجد يا رجل. لازم يكون، لازم يقولونا من بيته لجامعه لشغله، لازم ينكتب اسم الجامع، لازم ينذكر اسم الجامع، لأعلم أن هذا الرجل له مرجع يعود إليه يهديه إلى الصراط المستقيم. أيها الإخوة، أما وإن الحديث عن المساجد، وإنما يعمر مساجد الله، وقد أكرمكم الله تعالى بعمارة المساجد بأبدانكم، وأكرم الله تعالى بعضاً منا بعمارة المساجد حسياً، يعني هو بنى مسجداً أو شارك في بناء مسجد إما بماله وإما بجهده. فأريد، وبما أننا نجتمع بفضل الله تعالى علينا في هذا البلد في المساجد، أريد أن أذكر لكم حقوق المسجد عليك. أنتوا كلكم عم تجوا على الجامع وكلكم بتعدوا بالجامع وأنا مثلكم. ما هي حقوق المسجد عليك؟ حقوق المسجد عليك أربعة. لا هذا الكلام، لأنه هذا بيت الله منسوب إلى حضرة الله تعالى، وكلما جئت إلى بيت الله تعالى يعد لك نزلاً، وحق على المزور أن يكرم زائره. أنت عم تزور بيت الله تعالى، الله سيكرمك، بس بشرط أن تحافظ أو تؤدي حقوق المسجد. ما حقوق المسجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ما حقوق المسجد؟ حقوق المسجد أربعة. الأول: محبته وتقديره والنظر إليه بعين التكريم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. في واحد أنصاري بيته بآخر المدينة، وكانت لا تخطئه صلاة. ما شاء الله، الخمس صلوات يصليها بالجامع مع أنه بيته بعيد، خير الله. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، اشتري شيء آلة بتمشي فيها. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. أنا حابب الله يكتب لي كل خطوة عم بيجي فيها. هلا في بيناتكم اخوه بيجوا على الدرس، بيجوا على الجامع مكان بعيد، والله العظيم كل خطوه عم تخطوها من بيتك الى المسجد. مره واحد من الاخوه قلت له: انت وين بيتك؟ قال لي: انا بضاحيه اتسيه. قلت له: كيف تجي على الجامع على الدرس؟ قال لي مشي. قلت له ليش مشي؟ قال لي ما معي إجرة السرفيس. هي عند الله يا أخوان ما بتروح ببلاش، أنا وياكم لا نعلمه، وأنا هلأ إذا بشوفه نسيته من هو، بس الله يسمع ويرى، والله يعلم السر وأخفى. قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، بدي هالخطوات الله يكتب لي هون، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. الله يهنيك، كله مسجل عند الله عز وجل. أول حق من حقوق المسجد علينا يا إخوان محبة المسجد، لكن لازم الجامع اللي جنب بيتك يعرفك وتعرفه، لازم المسجد الذي تربيت فيه يعرفك وتعرفه، تحبه ويحبك، محبة المسجد وتقديره والنظر إليه بعين التكريم. 2، أن تنفع المسجد، حق المسجد عليك أن تنفعه، أن تنفع المسجد وأهل المسجد والقائمين عليه بما تستطيع. لازم كل واحد بيناتكم يا أخواني يفكر كيف ينفع المسجد بما تستطيع. أن تنفع أهل المسجد، هؤلاء إخوانك الذين يحضرون معك، أن تنفع القائمين على المسجد، هذا الأخ الذي يخدم في المسجد، هذا الأخ الذي يؤذن في المسجد، هذا الأخ الذي يؤم في المسجد، هذا الأخ الذي يخطب في المسجد. هلأ مرات واحدنا كهربجي، شو عليه إذا فات على مسجد وشاف يا أخي في ترياق منزوعة؟ يجي لعند القائم على المسجد يقول له شو بقى ترياق، أنا بدي صلح، أنا كهربجي. شو عليه إذا واحد بيناتنا بيشتغل بالصحية ونزل على الموضأ وشاف في حنفية ضعيفة، قال يا أخي، وراح جاب حنفية وقال له هاي الحنفية ضعيفة أنا حب بدلها. شو عليه إذا أحدنا بيشتغل برتي السجاد وشاف السجادة اللي قاعد عليها مثقوبة؟ شو عليه إذا أحدنا بيشتغل بالعطور وراح جاب عطر يعطر به المسجد؟ سيدنا تميم الداري الله يرضى عنه، هو من مدينة بجاء إلى الشام، يتاجر كان، فجاء إلى الشام، شاهد بالشام بالمدينة المنورة ما كان في لا كهرباء ولا أضوية ولا قناديل، عتم الدنيا، فشاهد أهل الشام بيستخدموا القناديل، قنديل الزيت، قام راح جاب له عدد من القناديل وأخذهم معه، هو تاجر بس قلبه معلق بالمسجد، إنه طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والله خرج نضوي. راح جاب هذه القناديل من الشام وراح المدينة المنورة وشعل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طلع على صلاة الفجر فشاهد الجامع كأنه اللؤلؤة، عتمة كل الدنيا بس الجامع ضوء. قال من نور مسجدنا؟ قالوا يا رسول الله تميم. قال نور الله قبره كما نور مسجدنا. قديش حلوة إذا أنت كان عندك شغلة جميلة خصصت بها المسجد، من حق المسجد عليك أن تنفعه وأن تنفع أهله، حتى دون المصلين أن تنفعهم. شو عليه إذا وقفت أنت على الباب وعطرت هؤلاء الداخلين؟ والله شيء حلو. شو عليه إذا في قطعة أثاث بالمسجد بدها تنجيد وأنت منجد؟ قلت له للقائم على المسجد أنا حباخدها ونجدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، بيت الطائر، عش الطائر، قديش عش الطائر هالقد، بنى الله له بيتا في الجنة. العلماء قالوا بس عش الطائر ما بيصير جامع، يعني شو عش الطائر هالقد، قد الكمشة، مين بده يصلي بعش الطائر؟ قال مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولو كانت مساهمتك بسيطة، لو كانت مساهمتك قليلة، بس لازم تفكر أن تقدم للمسجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. أنت وعم تصلي شفت بالأرض هيك أشي، قطعت محرمة صغيرة، قام أمتى هيك حطيتها بجيبتك بس طلعت رميتها بسلة المهملة. قال هذه أخذت بها أجراً وسجلت عند الله عز وجل. شفت كاسة مي على السجادة، امتى وحطيتها بمكانها مشان ما تنكبلها، بتكب على السجادة وبيطلع ريحة السجادة عفن. لازم تفكر شيء، جبت كرسي وقعدت عليه بدورة هالقرآن أو دورة حديث، خلصت ضبيت هالكراسي الموجودة، في طراريح هاوية أم رحت جلستها، في مصاحف مبعثرة أم رحت صفيتها بشكل مرتب، صار اللي بفوتك والله شيء حلو صفيت المصاحف. لازم تفكر كيف تنفع المسجد، حق المسجد عليك أن تنفع. كان شيخنا الله يرحمه يا أخوان يحكي لنا شغلة، يقول يا ابني المسلمون يهتمون ببناء المساجد، فبيجي واحد بيبني مسجد بكلف مليارات، حتى إذا وصل عند إمام المسجد بيعمل له معاشه 50,000 ليرة، هو حاطط 50 مليار 100 مليار، بس معاشه لهذا الإمام 50,000 100,000. لازم نهتم في المسجد وبالقائمين على المسجد، لأنه إذا كان الإمام مرتاحاً سيخدم الدين أكثر، أما إذا نحن الإمام جعلنا أقلنا رتبة ما عاد نخدم الدين. ليش الحيطان لحالها هي بتخدم الدين؟ مو الحيطان بتخدم الدين، إمام المسجد اللي بيخدم الدين، المدرس في المسجد الذي يخدم الدين، أستاذ القرآن في المسجد هو الذي يخدم الدين. فأنتوا كلكم معنيون أيها الإخوة رجالاً ونساءً، كل واحد يشوف المسجد اللي جنب بيته أن يخدمه، أن يرعاه، أن يحييه. من حق المسجد عليك أن تنفع هذا المسجد. الحق الثالث، حقوق المسجد 4: 1 أن تحبه، و2 أن تنفعه، 3 إذا لم تنفع المسجد فلا تضره ولا تسئ إليه ولا تؤذه. خير إن شاء الله، ما لك أدران تنفع المسجد، بس لا تسحب خط كهرباء من الجامع لأنه ببلاش تبع الجوامع الكهرباء، عم سارق كهرباء الجامع عنده. الله أكبر، ليش؟ قال هاي للبركة من بيت الله. يا رجل إذا مالك بدك تنفع المسجد بس لا تروح تؤذي شجر المسجد، إذا ما بدك تنفع المسجد بس لا توجه هاي مدخنة المازوت تبعك على قلب المسجد، تؤذي الناس وتؤذي المسجد، تؤذي بيت الله عز وجل. إذا لم تنفع المسجد لا تضر المسجد. ما بدك تنفع المسجد لا تجي بس لما واحد أو وحدة جاي بأولاد الصغار أكلوا الشيبس، نص الشيبسات تاكلوا ونصهم على سجاد الجامع. يا بنتي ما بدك تنفع المسجد بس لا تؤذي المسجد. وحدة قال جايب صايمة، جايب كبة وجايب شوربة كمان، والشوربة حطتها بالأنينة تبع الكولا هيك عم تشرب، ويلي زادوا من الكولات كمان حطتهم بركي بيشربون غيرها لوجه الله تعالى. طيب يا بنتي ما بدك تحسني للمسجد لا تسيئي للمسجد. عفوا يعني مع ابن الصغير احتاج أن تنظفه، تركت بقايا التنظيف في المسجد، معقول بيت الله أنت تتعاملين بهالطريقة يا بنتي؟ إذا لم تنفع المسجد لا تؤذي المسجد. الخصومات في المسجد أيها الإخوة تؤذي المسجد، رفع الأصوات في المسجد تؤذي المسجد. هذه نقطة مهمة، نحن لا دخلنا المسجد خير، بدنا نخرج كمان بنظام المسجد لأنه هذا يؤذي المسجد. إذا نحن والله طلعنا هيك مثل طريقة مزعجة للناس أو لأنفسنا، الصوت العالي في المسجد يؤذي المسجد، الثرثرة والكلام يعني غير المهم في المسجد غير النافع يؤذي المسجد، رائحة الثوم والبصل تؤذي المسجد، الرائحة الكريهة من الجوارب وغيرها تؤذي المسجد، البصاق، المخاط، النخامة، الأظفار، الأشعار تؤذي المسجد، ارفعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله يهنيك، إذا أنت متوضي ببيتك لابس أواعي جيدة، رائحة جيدة، كل خطوة عم تخطو خطوة تحط عنك خطيئة وخطوة ترفع لك درجة. لذلك مرات واحد بيقول يا أستاذ أنا مبتلى بذنب ما عم بخلص منه شو أعمل؟ خطوات إلى المسجد. وأنا قلت لكم مرة لا تظنوا يا أخوان الدرس هو الكلام الذي تسمعون، لعل هذا لعل يعني من أبسط ما في هذا الدرس، بس في الدرس في عمليات جراحية بتصير في قلوب، تفتح يخرج منها الران، يخرج منها الأكدار، تملأ بالأنوار ثم يغلق عليه، لذلك بيطلع بالدرس غير ما دخل. لكن لأنك أنت دخلت إلى بيت الله، خطوت خطوات إلى بيت الله عز وجل، أردت أن تقيم فريضة من فرائض الله، أردت أن تتعلم أوامر الله تعالى. هذه علاقتي وعلاقتك مع الله، مو مع بعضنا، نحن البشر نحن ضعاف، لكن الله هو الذي ينظر إلى القلوب. فالأدب الثالث أو الحق الثالث لبيت الله: واحد، أن تحبه، واثنين، أن تنفعه، ثلاثة، أن لا تؤذيه. رابعا وأخيرا، هلأ من الأذية كمان سامحوني يا أخوان، مرات الأخوات بيجيبوا أطفال صغار، نحن نحب أن يأتي أبناؤكم وبناتكم الصغار إلى المسجد، لكن بشرط أن نعلمهم آداب المسجد، أن يتأدب ابني بالمسجد. أما إذا ابني مو خرج يتأدب وسيزعج الآخرين، لا آتي به إلى المسجد حتى لا أؤذي المسجد. رابعا وأخيرا، مراعاة آداب المسجد الخاصة، تحبه، تنفعه، لا تضره، تراعي آدابه الخاصة. مثلا الدخول إلى المسجد بقدمك اليمين، في دعاء لدخول المسجد: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تصلي ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس، تنوي الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه، أي كل من آداب المسجد. لا تخرج من المسجد بعد الأذان، ما بيصير متى ما أذن العشاء هلا ما بيصير حدا يطلع من الجامع إلا لعذر، بعيد من هون، إسعاف، شغلة خطيرة، بيطلع أو رايح يصلي بمسجد آخر. أما متى ما أذن الأذان، سيدنا أبو هريرة رأى رجلا بعد الأذان خرج من المسجد، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. ما بيصير تخرج، هذا من آداب المسجد. إذا خرجت تخرج برجلك اليسرى، وحلوة أنه ما نطبش الحذاء طرق طرق، نحن ما شاء الله قاعدين على طرق طرق بنكون طالعنا ضجيج. تخرج بقدمك اليسرى وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. هلأ بهذا تكون من عمار بيت الله تعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك، يعني فحق على الله تعالى لأولئك أن يكونوا من المهتدين، تبع اهدنا الصراط المستقيم. لما أسر المسلمون أسرى بدر، جعل الأسارى المشركين يقولون: سبقتمونا بالإيمان وبالجهاد وبالهجرة ونحن نعمر المسجد الحرام. مشركون يقولون: نحن نعمر المسجد الحرام ونسقي الحجاج ونفك العاني. صحيح أنتوا آمنتوا وهاجرتوا وجاهدتوا، بس كمان نحن سابقينكم، نحن عم نعمر المسجد الحرام والحجاج نسقيهم ونفك الأسارة. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أبداً، الإيمان هو الأساس. بعد الإيمان عمر المسجد، بعد الإيمان اسقي الحاج، أما إذا ما في إيمان لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. العلماء قالوا هذه أعظم مصروفة عن معناها، لأنه أعظم يعني أفعل، يعني أكثر أجراً، مو هيك؟ أعظم يعني أفعل، معناتها الاثنين لهم أجر. قال: لا، هذه مصروفة معناها أنهم عظيموا الدرجة وحدهم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أصل البشارة مأخوذة من البشرة، وذلك لأن الإنسان عندما تخبره بخبر سار يظهر ذلك على بشرة وجهه، أو عندما تخبره بخبر ضار. هلأ مرات واحد يقول له: شبك هيك مصفر، شبك سلت وشك، يكون حدا خبر وخبر ضار، تلاقيه هيك شحب لونه والناس تغير وشه. فالبشارة سميت بشارة انطلاقا من بشرة الوجه، وهي تطلق للخبر السار والضار، لكن كثر استخدامها في الأخبار السارة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. من عمر مساجد الله تعالى نال هذه الرتب العاليات بإذن الله تعالى عندما يكون مؤمنا ومهاجرا ومجاهدا في سبيل الله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.